العربي الجديد بودكاست.
أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من بودكاست مواكبة، نواكب فيها الحراك الطلابي الداعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية. لحظات ونبدأ النقاش. أرحب في هذه الحلقة بأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فريحات. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
يعني أكثر من ما يقرب شهر من الانتفاضة الطلبة في الجامعات الأمريكية، رغم الشيطنة رغم التهم الموجهة لهذا الحراك الكبير، مستمرون الطلبة مستمرون في هذا الحراك، إلى أي مدى يمكن أن يصمدوا في هذا الحراك؟
يعني إذا نظرنا للمنحنى الذي تسير به هذه الاحتجاجات الطلابية أو الانتفاضة الطلابية، نلاحظ بالحقيقة أنها بازدياد مستمر. فقد بدأت كما نعلم في جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم تمددت إلى عدد معدود على الأصابع من الجامعات الأخرى في ييل وفي MIT وجامعة بنسلفانيا. ولكن اليوم نحن نتحدث عن حوالي أكثر من 200 جامعة في ولايات أمريكية متعددة، لا بل وتعدى الأمر
فرنسا بريطانيا
بكل تأكيد، انتقل إلى دول أخرى، بريطانيا فرنسا ألمانيا وأستراليا،
أستراليا وكندا أيضا،
وكندا أيضا طبعا جارة الولايات المتحدة. وأستراليا في يعني تقريبا معظم الجامعات الأسترالية تشهد مثل هذه الانتفاضة الطلابية أيضا. فإذا هذا يشير إلى أن هناك ما زال طاقة مخزونة في هذه الانتفاضة يمكن لها أن تدفع بها إلى الأمام لفترة ليست بالقصيرة. ولكن إذا سمحت لي في عامل يجب أخذه بعين الاعتبار، أننا نقبل على انتهاء الفصل الدراسي في الجامعات الولايات المتحدة والدخول في العطلة الصيفية. هذا ممكن أن يقل عدد الطلبة في الجامعات، مما قد يؤثر على مسيرة أو على طول فترة الاحتجاجات، لأن الفترة الصيفية هي عادة تكون بطيئة والطلاب يذهبون إلى بيوتهم. ولكن هذا تحدي يمكن أو علينا أن نلاحظ كيف سيواجهه قادة الانتفاضة الطلابية في جامعات الولايات المتحدة.
يعني هناك من يسأل حول الإدارة الأمريكية، يعني وسط كل هذا الدعم الذي دعمته لإسرائيل في هذه حرب الإبادة على غزة، هل كانت تتوقع مثل هذا التحرك؟
الإجابة كان يجب عليها أن تتوقع، فلا يوجد دخان بدون نار. الإدارة الأمريكية تعلم تماما موقفها المنبوذ على الساحة الدولية حتى من قبل الغرب، يعني في تصويت الولايات المتحدة بالفيتو على وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، وتخلي حتى الدول الغربية المساندة لها عن موقف الولايات المتحدة. والمؤشر الأهم من ذلك برأيي هو احتجاجات في الشارع الأمريكي التي انطلقت بمئات الآلاف من التظاهرات تقريبا في جميع مدن الولايات المتحدة. فبما أن هناك بمثل هذه المؤشرات القوية، فالساحة الطلابية في الجامعات هي ليست استثناء، هي جزء أصيل من المجتمع الأمريكي. لا بل على العكس من ذلك، الحركة الطلابية في الجامعات الأمريكية تاريخيا هي تأخذ موقع الريادة. فإذا قلنا شيء، هي بالحقيقة أن الاحتجاجات الطلابية هي تأخرت بعض الشيء. يعني بالعادي في 68 في
الاحتجاجات. لماذا تأخرت دكتور؟
باعتقادي المسألة يعني مرتبطة بأكثر من عامل. لماذا تأخرت؟ أولا أن مثل هذا الموقف هي بحاجة إلى يعني إلى أن ينضج على مستوى الشارع الأمريكي، وأن يكون هناك قبول لمثل هذه الفكرة. وهذا عادة يأخذ وقت حتى تنتشر على مستوى ما يسمى بالجراس روتس أو الشارع أو المجتمع ككل. هذا يأخذ وقتا، هذا من جهة. من جهة ثانية أن الطلبة يعني في هذه الأثناء يعني كانوا منغمسين في الاختبارات الدراسية وإلى آخره، وثم أن الطلبة كانوا يشاركون بأشكال أخرى في الاحتجاجات التي كانت تخرج في الشوارع. على سبيل المثال الاحتجاجات في مدينة نيويورك، وهي الجامعة التي انطلقت منها جامعة كولومبيا الانتفاضة الطلابية، كانت هناك تظاهرات في شوارع مدينة نيويورك منذ 8 أكتوبر، منذ ثاني يوم. في أكتوبر، وكان الطلبة يشاركون تأخذ المشاركة هذه الأشكال، بما أن المجتمع الأمريكي يعني بكافة شرائحه يشارك بمثل هذه التظاهرات، فذابت المشاركة الطلابية ضمن المجتمع الأوسع، لأن المجتمع الأمريكي هو أكبر من المجتمع الطلبة فقط، ولذلك باعتقادي هذا أخر نوعا ما الاحتجاجات حتى أخذت جامعة كولومبيا دورها التاريخي وقالت كلمتها في الإبادة الجماعية.
مسألة التأخر في هذا الحراك دكتور، يعني هناك من يطرح فكرة أنه هذا الحراك كان يتم تنظيمه، يعني هل هو فعلا منظم عفوي؟ هناك اتهامات لدول، هناك اتهامات لأطراف معينة، هل هو فعلا حراك طلابي يعني شاهد الجرائم الإبادة في غزة فقرر التحرك بهذا الشكل يعني كما حصل في الستينات؟
يعني منذ اليوم الأول لانطلاق الانتفاضة الطلابية في جامعة كولومبيا لم تأبه الجهات المعادية للانتفاضة والمناصرة لليمين الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني بإطلاق العديد من التهم لشيطنة مثل هذا الحراك الطلابي المنتشر، من ضمنها أنها تمول من دول أخرى، من ضمنها معاداة السامية طبعا على رأسها، واللي قادوها اليمين الصهيوني في الكونغرس، وأيضا حتى اتهم بها ناس مثل جورج سوروس وهو يهودي الذي يمول مؤسسة Open Society International، اتهم أيضا أنه يمول مثل هذا. هذا كلها عبارة عن عمليات شيطنة باتجاه الحركة الطلابية تنم عن شيء واحد فقط، وهو جهل، إما جهل بتاريخ الحركة الطلابية في الولايات المتحدة، وإما ضمن أجندات يعني وواضح على سبيل المثال التي تقود مثل هذا التحرك في الكونغرس الأمريكي ليز ستيفانيك، وهي من المرشحات لنائب الرئيس لترامب في الانتخابات القادمة، وهي بكل ما تستطيع تريد أن تكسب دعم اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ومن ذلك هي تزعمت حملة استدعاء رؤساء الجامعات هارفارد وبنسلفانيا وMIT وأيضا جامعة كولومبيا، والتي تقود التحقيق معهم ضمن أجندة واضحة لأهداف سياسية وأيضا أيديولوجية. يعني ليز ستيفانيك هي أيديولوجية يمينية صهيونية في الحزب الجمهوري، وهذا واضح، ولذلك يعني هي من قادت مثل هذا التحرك. فإذا نحن نتحدث عن الجهل والأيديولوجيا والأجندات هي من تقود عملية الشيطرة للانتفاضة الطلابية. من يعي تاريخ الحركة الطلابية يعني يعرف تماما أن الانتفاضة الطلابية هي ضمن في الجامعات الأمريكية، هي ليس فقط بال68 ضد الحرب في فيتنام، كانت هناك انتفاضة طلابية أيضا ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بال85 في جامعة كولومبيا نفسها وفي قاعة في مبنى هاملتون هول، وأيضا كان هناك انتفاضة أخرى عندما أرادت إدارة الجامعة أن تحول المبنى الذي غطيل به الزعيم الأمريكي الأسود مالكوم إكس إلى مركز بحثي في عند هذا المسرح. فإذا هناك تاريخ متواصل للحركة الطلابية.
فقط نقطة بالحديث حول مبنى هاملتون هال، يعني توجه الطلاب للاعتصام وفي هذا المبنى في جامعة كولومبيا، يعني كتبت مقال في العربي الجديد هذا اليوم شرحت فيه يعني دلالات هذا الأمر، لو تحدثنا أكثر لمن لم يقرأ هذا المقال، ما دلالات يعني اعتصام في مبنى كهذا هاملتون هول؟
نعم، وهذا سؤال مهم بالحقيقة وأثار الكثير من التساؤلات، في حين أن الطلبة يعتصمون بالساحة الرئيسية في جامعة كولومبيا، فما الداعي إلى التمدد إلى أحد المباني وهو ما يطلق عليه هاملتون هيل هل في جامعة كولومبيا والاعتصام بيولاده؟ ولهذا المبنى تاريخ في الاحتجاجات الطلابية، كانت أهمها عام 1968 عندما اعتصم الطلبة في هذا المبنى ضد الحرب في فيتنام، وبذاك التاريخ قامت الشرطة، شرطة نيويورك، باقتحام المبنى ومن مداخل مختلفة، وقامت بسحل الطلبة في الممرات الطائرات في ممرات المبنى وفي وعلى الدرج في مبنى هاملتون هاو، واعتقلت 700 واحد من الطلبة في هذه الاحتجاجات في العام 68، ولم تستطع الولايات المتحدة الشرطة نيويورك من الإخماد الانتفاضة الطلابية، فعادت الحركة الطلابية بالاحتجاجات في عام 1972 في نفس المبنى أيضا لتقول كلمتها في الحرب وتقف ضد الحرب. ثم رأينا عام 1985 عندما اعتصم الطلبة أيضا في نفس المبنى وقامت الاحتجاجات في مبنى هاملتون هاو وضد نظام الفصل العنصري، وكانت المطالب الطلابية آنذاك تقول بضرورة سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والشركات الداعمة لها. وانتصرت الحركة الطلابية وأجبرت إدارة جامعة كولومبيا في 85 على سحب الاستثمارات من الشركات التي تتعامل مع نظام الفصل العنصري الأبرتايد في جنوب أفريقيا. ثم بعد ذلك أيضا في محطة رابعة في التسعينيات انتفض الطلبة أيضا في مبنى هاملتون هال مرة أخرى ليوقفوا مشروع تحويل المبنى الذي أطيل فيه الزعيم الأمريكي الأسود مالكوم إكس إلى مركز أبحاث من نوع آخر، وأوقفوا ذلك وانتصرت. وهذه الرسالة المهمة لتاريخ هذا المبنى هاملتون هال، أن الطلبة انتصروا في جميع الاحتجاجات التي قاموا أو التي انطلقت من مبنى هاملتون هال. ما حدث سيدي أن هذا المبنى هاملتون هال تحول إلى رمز، إلى رمز تاريخي يؤكد على دور الطلبة في مقاومة الظلم والاضطهاد والعنصرية والانتصار للشعوب والانتصار للمظلومية. ولهذا السبب كان من وجهة نظر طلاب جامعة كولومبيا كان عليهم أن يتمددوا بالاعتصام في مبنى هاملتون هال حتى يؤكدوا على وحدة الحركة الطلابية ووحدة رسالتها بالوقوف ضد الإبادي وضد الفصل العنصري وضد الحروب. لم يكن هناك أي خيار من وجهة نظر طلابية مبدئية إلا أن يكون مثل هذا الاعتصام في هذا المبنى، ونجحوا في ذلك واستطاعوا أن يغيروا اسم المبنى إلى مبنى هند دلالة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت في السادسة من عمرها في غزة، وبذلك تؤكد وحدة الرسالة الطلابية وموقفها وامتداداتها التاريخية. ونتيجة لمثل هذه النضالات الطلابية في مبنى هاملتون هال أجبرت الإدارة الأمريكية على فتح قسم خاص للدراسات الإثنية في الجامعة، وهو من أقوى الدوائر المتخصصة في الدراسات الإثنية في جامعات الولايات المتحدة اليوم.
نعم دكتور، يعني نحن نتمنى أن يكون هذا المبنى أيضا رمز للنصر وتحقيق هذه الانتفاضة مطالبها. يعني عدت بنا إلى التاريخ، لو عدنا أيضا إلى حرب فيتنام، يعني ما الرابط بين انتفاضة في الستينات وانتفاضة بشأن غزة في الوقت الحالي؟ هل هناك رابط مشترك بين الانتفاضتين؟
بكل تأكيد، يعني أهم عامل مشترك ما بين الانتفاضتين، أولا أننا نتحدث عن احتلال. نعم. احتلال ضد إرادة، احتلال أجنبي ضد إرادة الشعوب في الحالتين الفيتنامية والفلسطينية، وهذا أهم رسالة اللي هي تلتف حولها هذه الاحتجاجات. ثانيا أن الإدارة الأمريكية بحرب فيتنام وتحديدا في نهايتها كانت معزولة أيضا على مستوى العالم، وكانت أيضا تواجه رفض شعبي واسع على هذا المستوى، كما يحدث الآن من نبذ وانعزال الإدارة الأمريكية فيما يخص الإبادة الجماعية في غزة بهذه الحالة. فهناك المشترك ما بين الموقف الذي تتخذه الإدارة الأمريكية في حرب فيتنام وفي الوقت الحالي. ثالثا أن انتفاضة الحركة الطلابية هي مدعومة على مستوى المجتمع الأمريكي ككل، كما كان الحال في أيام حرب فيتنام. فحرب فيتنام لم يكن الطلاب لوحدهم، ولكن أيضا كانت الاحتجاجات الجماهيرية الشعبية في شوارع المدن الرئيسية في الولايات المتحدة انطلقت بكل الاتجاهات، وهو ما يساند الحركة الطلابية في ضد حرب فيتنام واليوم. والنقطة الرابعة في هذا الاتجاه أن المبدأ هو بالنسبة إلى الطلبة أن الطلبة هم يمثلون البوصلة الأخلاقية في عالم السياسة وفي عالم النيوليبرالية التي تحكم إدارة الجامعات وتحكم مثل جامعة كولومبيا وليس جميعها والكونغرس الأمريكي. يعني هناك علاقة نيوليبرالية قوية ما بين إدارة الجامعات والشركات الاستثمارية التي تستثمر في إسرائيل وفي حتى في صناعة الأسلحة، وأيضا هناك المتبرعين الصهاينة أيضا لهذه الجامعات الذين يستخدمون سلاح المال للضغط عليها. فإذا من أجل اتخاذ قرارات معينة، وكثير من القرارات التي اتخذتها رئيسة جامعة كولومبيا نعمة شفيق هو كان نتيجة ضغط هذه الرموز المالية المتشابكة مع السياسية في الكونغرس من أجل تسير الجامعة باتجاه معين.
فإذا مهمتين دكتور، يعني هناك مسألة الأموال الاستثمارات دعم الشركات الإسرائيلية ومسألة نعمة شفيق. يعني نعمة شفيق سنعود لها، لكن من أهم مطالب هذه الانتفاضة وهذا الحراك هو وقف تمويل الجامعات للشركات الإسرائيلية يعني الداعمة للاحتلال. ما أهمية هذه النقطة تحديدا؟
هذه مهمة جدا بالحقيقة، ليس فقط من باب رغم أهميته ليس فقط من لأسباب اقتصادية مالية أنه يتم محاصرة أو الخسائر أو يكبد هذه الشركات خسائر مالية. هناك العامل الأهم هو أن تصبح مثل هذه الشركات منبوذة وفاقدة للشرعية، فهناك نزع للشرعية من خلال هذه الاحتجاجات عن مثل هذه الشركات. سيد العزيز، بالنسبة إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT وهو الجامعة الرائدة في الولايات المتحدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، هناك استثمارات ضخمة تستثمرها إسرائيل، الجيش الإسرائيلي تحديدا، في تطوير صناعات الدرونز والطائرات المسيرة وفي مجال سلاح الجو مع هذا المعهد في هذا الموضوع. فإذا هناك خسائر مباشرة اللي هو بوقف التكنولوجيا، أن لا تكنولوجيا للأبارتايد للفصل العنصري، ووقف الخسائر وزيادة الخسائر المالية، والأهم من ذلك هو نزع الشرعية ونبذ الشركات والمتورطة في الإبادة الجماعية والمتورطة في الأبارتايد. وهناك مثل هذا الهدف هو هدف معقول أو يمكن تحقيقه. يعني نحن لا نتحدث عن تغيير النظام الدولي، ولكن الطلاب هم ليس حتى هذه اللحظة بإمكانهم أن يغيروا القرار السياسي في البيت الأبيض رغم التأثير الكبير عليه وممكن أن نتحدث عنه، ولكن بإمكانهم أن يؤثروا على شركاتهم، على إدارة جامعاتهم. نجحت مثل هذه الضغوطات في أيام الفصل العنصري في الثمانينيات ضد جنوب أفريقيا، وأيضا هناك نجاحات هي بدأت تتحقق عند عدد من الجامعات. فلدينا على سبيل المثال جامعة بورتلاند ستيت يونيفرسيتي أوقفت استلام الدعم المالي من شركة بوينغ أيضا التي تتعاون مع نظام الأبرتايد الإسرائيلي في المجال الجوي. أيضا هناك إيفرغرين كوليج أيضا أوقفت كل التعامل مع نظام الأبرتايد الإسرائيلي. جامعة طبعا الجامعة الرائدة في هذا المجال هي جامعة براون التي تعتبر من جامعات النخبة، من ما يسمى بالآيفي ليج سكولز في الولايات المتحدة، وهي أرفع رتبة للجامعات التي وافقت على إجراء استفتاء في شهر أكتوبر القادم على وقف الاستثمارات في الشركات المتورطة مع إسرائيل. وهناك عدد من النجاحات، أيضا نورث ويسترن في شيكاغو حققت بعض المطالب، أيضا جامعة كاليفورنيا ريفرسايد أيضا استجابت. فإذا نحن نتحدث عن أهداف ليست خيالية ولكنها معقولة بالتعامل مع الجامعات، وكلها مهمة جدا لنزع الشرعية عن الإبادة الجماعية وعن الأبرتايد الإسرائيلي.
نعم دكتور، يعني هناك مقاربة، يعني هناك من يتحدث بأنه هذه الانتفاضة طالما وهي غير قادرة على تغيير السلوك الأمريكي، السياسة الأمريكية تجاه هذا الملف، يعني هناك مقاربة ربما تسطيح يعني من هذه الانتفاضة، تقليل من شأنها، من أهميتها. كيف ننظر لهذا الأمر؟
أولا للإجابة على هذا السؤال يجب أن نميز بين نوعين من التغيير. التغيير يحدث بطريقتين، إما بالضربة القاضية مرة واحدة، وإما أن يحدث بتجميع النقاط. إذا كنا نتحدث عن أن انتفاضة الطلبة ستؤدي إلى التغيير في مواقف الإدارة الأمريكية بالضربة القاضية، فباعتقادي هذا لن يحدث، لأن الإدارة الأمريكية على الأقل من أجل سمعتها وموقفها لن تتنازل وتعترف بأن الإدارة الاحتجاجات الطلابية هي أجبرتها على تغيير موقفها.
وربما هذا ليس من أهدافها أيضا.
وربما هذا ليس من أهداف المنظمين. نعم. ولكن إذا تحدثنا عن التغيير بواسطة تجميع النقاط، فأنا باعتقادي أن هذه الانتفاضة الطلابية هي تقض مضاجع صناع القرار في البيت الأبيض وفي الكونغرس أكثر من البيت الأبيض أيضا، وعلى رأسهم اليمينيين الذين انكشفوا أمام المجتمع الأمريكي بأن رواية التظاهرات المعادية للسامية هذه لم يتعامل معها أحد، ولم تنجح وفشلت وسقطت، وانكشفت المواقف، يعني من أهم ما أنتجته هذه الانتفاضة أنها كشفت مواقف اليمين الأمريكي الصهيوني في الكونغرس أمام هذا، وشكلت هذه الانتفاضة ليس فقط اتجاها للتغيير فيما يخص القضية الفلسطينية، ولكن كشفت عن أزمة في الديمقراطية الليبرالية الأمريكية، بأن الجامعات والإدارة والكونغرس هو من يضغط من أجل قمع هذا الاحتجاجات، وهي مخالفة للconstitutional rights، الحقوق الدستورية للمواطن الأمريكي. فإذا هناك أزمة، كشفت عن أزمة في النظام الديمقراطي الليبرالي الأمريكي. أنا باعتقادي أنه هذه الانتفاضة يتم أخذ كل تحرك فيها بعين الاعتبار، وقد رأينا ذلك أن الساسة على مستويات رئيس الكونغرس يتحدث عن هذا الموضوع، وبايدن وبلينكين وجميعهم، وهذا سيكون له دور مهم جدا في التغيير الذي سيحدث في موقف الإدارة الأمريكية، لأن هذا الضغط إضافي يتكافل كما ذكرنا بتجميع النقاط، يتكامل مع ضغط الجماهير في المجتمع الأمريكي في الشوارع الأمريكية وأمام البيت الأبيض وفي شركة جوجل، الموظفين الذين انسحبوا الذين احتجوا في إدارة شركة جوجل تحت شعار أيضا أو مطالب لا تكنولوجيا للأبرتايد. جميع هذه النقاط، وباعتقادي الانتفاضة الطلابية ستضيف العديد من النقاط وليس نقطة واحدة، وهذا أدخل الولايات المتحدة في أزمة كبيرة، أزمة أخلاقية، أزمة دستورية، وأزمة للديمقراطية الغربية، وانكشفت أمام العالم، وهذا يؤثر على مكانة ومصداقية الولايات المتحدة. وأكثر المستفيدين من هذه الأزمات هم الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة، روسيا والصين، الذين يتفرجون على هذه الاحتجاجات وهي تسجل نقاط ضد هذه الإدارة الأمريكية التي وقعت في تناقض مخجل ما بين مبادئها، وكشفت ازدواجية المعايير ما بين في تعاملها ما في قطاع غزة وفي أوكرانيا. ولهذا السبب باعتقادي نعم هناك نقاط كثيرة ستضاف، ستؤدي بالضرورة إلى تغيير الموقف الأمريكي باتجاه وقف الإبادة الجماعية، وللطلاب في الجامعات الأمريكية وفي جامعة كولومبيا الفضل في ذلك.
نعم دكتور، يعني هي عملية تسجيل نقاط كما ذكرت. الآن ما الذي يدفع الولايات المتحدة لخسارة مثل هذا الإرث الديمقراطي والذهاب باتجاه التعامل الخشن مع هذه الانتفاضة الطلابية السلمية؟
هناك يعني الأزمة هي أزمة كبيرة حقيقة ما بين السياسة والاقتصاد في المجتمع الأمريكي. للأسف النظام الديمقراطي الأمريكي هو يفسح مجال لرؤوس الأموال الكبيرة بتقديم الدعم المالي المباشر للسياسيين الذين يخضعون لانتخابات كل فترة من الزمن من أجل المحافظة على مواقعهم في الكونغرس وفي الإدارة الأمريكية. وأكثر المتبرعين للسياسيين في الإدارة الأمريكية على سبيل المثال من تقود هذا الحراك في داخل الكونغرس لقمع الاحتجاج الطلابي لستيفانيك هي من أكثر المستفيدين في حملاتها الانتخابية من التمويل الذي تحصل عليه من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. ولست أنا من يقول ذلك، أيضا جيمي كارتر نفسه الرئيس الأمريكي السابق عندما سألته كريستيان أمانبور مراسلة CNN لماذا يتخذ السياسيون الأمريكان مثل هذه المواقف وهم يعرفون أنها ليست مصلحة الولايات المتحدة، فأجاب جيمي كارتر لأن أعضاء الكونغرس يعلمون أن من يريد أن يحافظ على موقعه وعلى كرسيه في الكونغرس فيجب أن يكون بتحالف مع اللوبي الإسرائيلي بهذا الاتجاه. فإذن هذه هي الأزمة التي يقودها، فهي أزمة ما بين المصلحة، تناقض ما بين المصلحة الوطنية الأمريكية التي تقضي بالوفاء والالتزام بمبادئ النظام الديمقراطي الليبرالي الذي تمثله الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلى آخره من القيم الديمقراطية، وما بين القرار السياسي الذي يتخذ لأهداف شخصية حزبية عند الساسة من أجل المحافظة على مواقعهم. فنجد مثل هذا التناقض، وعندما للأسف تتناقض المصلحة مع القيم فقد رأينا أن الساسة الأمريكيين يختارون المصلحة وليس القيم. ولهذا السبب الآن المراقبين السياسيين الدوليين يطلقون على هذا الإمبراطور الأمريكي الذي كان يرتدي ملابس الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم ويتحرك فيها في العالم أن الإبادة الجماعية في غزة قد عرته من هذه الألبسة، فأصبح الإمبراطور عاري يتحرك على الساحة الدولية وهو عاري في بروز مثل هذه التشابك ما بين السياسة والاقتصاد وعالم اللوبيات والنيوليبرالية الذي يدفع الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات هي لصالح الأشخاص وليس لصالح الدولة الأمريكية والمجتمع الأمريكي.
نعم دكتور، يعني الآن ما الارتدادات لهذه الانتفاضة، الارتدادات السياسية في الداخل الأمريكي؟ نحن على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعني ما الذي يمكن أن يعني تفعله هذه الانتفاضة بهذا الملف السياسي الداخلي في أمريكا؟
يعني ستجري الانتخابات في نهاية هذا العام، وإذا فشل جوزيف بايدن في إعادة الانتخاب وهذا وارد جدا واحتمال كبير بالحقيقة، فأستطيع أن أؤكد لك بأن هذه الانتفاضة الطلابية كان لها دور أساسي بإسقاط جوزيف بايدن في الانتخابات لأكثر من سبب. الأول أن هذه الانتفاضة أحدثت أو زادت، وليس أحدثت، زادت من أو عمقت الانشقاق في داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي يمثله جوزيف بايدن في الانتخابات القادمة. الانشقاق هو حدث منذ اليوم الأول للإبادة الجماعية في غزة، ورأينا رسائل تخرج من الموظفين وزارة الخارجية الأمريكية،
استقالات
واستقالات وأيضا اعتقالات في جوانب أخرى واحتجاجات في داخل الحزب الديمقراطي، ليس فقط على مستوى القاعدة ولكن أيضا على مستوى القيادة. هناك من قيادات الحزب الديمقراطي من تحدثوا علانية ضد الموقف بايدن مثل بيرني ساندرز وإليزابيث وورن وكريس فان هولن من ولاية ميريلاند، أيضا كلهم تحدثوا ضد الموقف الذي يتخذه بايدن في هذا. فإذن الانشقاق موجود. هذه الاحتجاجات الطلابية هي عمقت هذا الانقسام في داخل الحزب الديمقراطي من جهة، والسبب الثاني والأهم إذا كان هناك الفشل في إعادة انتخاب سيكون الطلاب هم عامل رئيسي فيه، أن الطلاب هم يمثلون فئة الشباب.
الجنزي يسمى.
ما يسمى الجنزي. يا الجنزي هذا الجيل الذي هو يعتبر العامل الفئة الأهم في الانتخابات الأمريكية. فإذا لم يقم جوزيف بايدن بخطوات منذ الآن حتى الانتخابات الأمريكية في شهر 11 القادم بانتخابات بخطوات تعيد الثقة في الحزب الديمقراطي وتعيد الطلبة إلى الحزب وتعالج الانقسام في داخل الحزب الديمقراطي، فهؤلاء الطلبة سيكون هناك استنكاف كبير في الانتخابات الأمريكية القادمة. وكما نعلم سيد العزيز أن جوزيف بايدن نجح بالانتخابات السابقة بفارق بسيط في ولايتي جورجيا وميشيغان بشكل ما تسمى بالولايات المتأرجحة. وإذا كان هذا حدث هو فارق بسيط نجح في انتخابات سابقة دون أن يكون هناك انشقاق في داخل الحزب الديمقراطي، فكيف سيواجه الانتخابات الحالية بانشقاق وترهل الحزب الديمقراطي حول الإبادة الجماعية في غزة واستنكاف عدد جزء كبير من الطلبة من الانتخابات؟ ولهذا السبب الكرة في ملعب جوزيف بايدن ليس لديه الكثير من الوقت، ولكن عليه أن يتخذ خطوات كبيرة وفعالة ومهمة من أجل إعادة اللحمة للحزب الديمقراطي، من أجل أن ينافس دونالد ترامب في الانتخابات.
بالحديث حول ترامب، يعني هذه الانشقاقات في الحزب الديمقراطي هي بالأخير تذهب في صالح ترامب، يعني قد يفتح الباب هذا أمام عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
نعم، للأسف هذا صحيح، ولأن الحزب مشتت ومنقسم لا يستطيع أن يواجه ترامب في الانتخابات. واللوم بهذه الحالة لا يقع على الطلبة ولا على المنتفضين في داخل الحزب الديمقراطي، اللوم هو يوقع على رئاسة الحزب، وهذا مهم جدا. هناك من يوجه اللوم أن هذه الاحتجاجات أو الانتفاضة الطلابية هي لمصلحة ترامب، وهذا بالعكس تماما. يعني هو نعم سيستفيد منها ترامب في الموضوع، ولكنها مهمة جدا للحزب الديمقراطي نفسه أن يكون هناك مساءلة في داخل الحزب. والآن الطلبة يسائلون ليس فقط إدارة الجامعة، ولكن يسائلون قادة الهرم في الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم جوزيف بايدن. وعامل المساءلة هو مهم جدا لأي تجمع مهما كان، سواء حزبي أو سياسي أو اجتماعي. إذا غاب عنصر المساءلة فسد المجتمع، كما نرى في الكثير من المجتمعات حول العالم، عندما كيف يعني تنهار الدول والمجتمعات عندما يغيب عامل المساءلة. فإذا نعم سيستفيد دونالد ترامب من مثل هذا، من انشقاق الحزب الديمقراطي ومن أخذ هذا، ولكن اللوم هو يجب أن يوجه إلى قيادة الحزب التي تتخذ قرارات ليست ممثلة لأعضاء الحزب وقاعدة الحزب، وليس من يقوم بعامل المساءلة على أساس صحي ومن أجل مصلحة الحزب الديمقراطي في هذا.
نعم دكتور، يعني هناك سردية في هذا الملف، يعني تقول بأنه بالعكس هذه الانتفاضة منحت دونالد ترامب فرصة تاريخية للعودة لتجديد ولايته. يعني استجب لهذه المطالب لهؤلاء الطلاب، أوقف الحرب في غزة، قد هذا الأمر يدفعك باتجاه انتخابك مجددا والبقاء في البيت الأبيض.
نعم، يعني أشكرك، هذا عامل مهم جدا، أن هناك فرصة بيد جوزيف بايدن بهذا الاتجاه، وهو يعلم أن أغلبية المجتمع الأمريكي حسب استطلاعات الرأي الغالبية العظمى هي تدفع باتجاه وقف الحرب أو وقف الإبادة الجماعية في غزة. فلديه، وكما نعلم أن الرأي العام هو عنصر أساسي بعملية صنع القرار في الأنظمة الديمقراطية كما في الولايات المتحدة. فإذا قرر، هو يستطيع، ولكن المهم أن يقرر جوزيف بايدن أن يتخذ قرار بوقف هذه الإبادة الجماعية والاستجابة للأغلبية العظمى في حسب استطلاعات الرأي في الرأي العام الأمريكي، فهو يعني سيجلب الكثير من الناس المترددين أو المستقلين لصالحه.
الأمر محير دكتور، يعني لديه فرصة لا يستغلها من أجل حماية إسرائيل. يعني كيف نفهم هذا الأمر؟
يعني هناك سببين رئيسيات بالحقيقة. أولاً أن هناك عامل أيديولوجي، وليس نحن من نقول بأن هناك عامل أيديولوجي ندعي على جوزيف بايدن. هو نفسه صرح بالعديد من المناسبات بأنه صهيوني، وأنه لا يجب أن يكون يهودي حتى يكون صهيوني، وأعاد مثل هذه التصريحات في بداية الحرب. وبلينكين أيضا قال في بداية الحرب: أنا جئت هنا ليس بصفتي وزيرا الخارجية، ولكن بصفتي كيهودي. فإذا هناك عامل أيديولوجي في الموضوع، ماشي. ولهذا السبب العامل الأيديولوجي هو يدفع، حتى لو كان على حساب المصلحة العامة الوطنية الأمريكية، مثل هؤلاء أيديولوجيين، كما هو الحال الأيديولوجيين في داخل الكونغرس، يدفع باتجاه أو بأخذ هذه الخطوة من أجل حماية إسرائيل، حماية المشروع الصهيوني في فلسطين. ولذلك فهو يجازف بهذا الموضوع من أجل قناعاته الأيديولوجية المتصاهنة في هذا الجو. هذا من جهة. من جهة أخرى، يراهن جوزيف بايدن أنه قبل بداية الانتخابات والآخر أن يستطيع أن يغير الموقف في لدى الحكومة الإسرائيلية، وهو يرجو الحكومة الإسرائيلية عدة مرات من أجل التعاون معه في جوانب بتقليل الخسائر المدنية. ولكن الحكومة الإسرائيلية المعروفة بابتزازها اللامحدود للسياسيين وللأطراف الخارجية، برغم كل ما يقدمه جوزيف بايدن من الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي بالحماية في مجلس الأمن، ويطلب أن لا يجتاح رفح، ثم لا يقبلوا ذلك. فإذا يعني لا يقدر نتنياهو، لا يقدر لجوزيف بايدن حتى طلب بسيط بدخول مساعدات غذائية إلى المدنيين في غزة، لا يقدر مثل هذا الموقف. وتضطر الولايات المتحدة يعني صاغرة وخجولة أن تلقي بالمساعدات الإنسانية من الجو. يعني لا يوجد فضيحة أكبر من ذلك، أن تقوم الإدارة الأمريكية التي تحمي الحكومة الإسرائيلية ب 26 مليار دولار وبعشرات الألاف من الأطنان من الذخائر، وتوقف المشاريع في مجلس الأمن من أجل حماية هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية اليمينية، ويطلب منهم طلب أن يدخل المساعدات الإنسانية بالطرق العادية، ثم لا يستطيع، ويضطر مثله مثل أي دولة أخرى أو مثل أي لاعب آخر ليس جزء من المعركة أن يلقي بها من المساعدات. وهذا هو للأسف الابتزاز الصهيوني اللامحدود، ليس لأعدائه ولكن لحلفائه قبل أعدائه.
هذا الابتزاز إلى أي مدى يمكن أن يستمر؟ إلى أي مدى يمكن أن يصل؟ يعني ما محددات هذا الأمر؟ يعني
أنا باعتقادي هناك بنيامين نتنياهو والوزراء الفاشيين حوله لن يأبهوا، حتى لو اندلعت حرب أهلية في الولايات المتحدة فلن يحركوا ساكنا. هناك مصلحة شخصية لبنيامين نتنياهو بالاستمرار بالحرب، وليس فقط شخصية، هناك موقف أيديولوجي أيضا عند بنيامين نتنياهو ووزرائه من الحكومة، بن غفير وسموريتش وإلى آخره، بأنه حتى لو احترق العالم ولو اندلعت حرب أهلية لن يظرفوا دمعا مثل هؤلاء الفاشيين الذين لا يروا إلا بأيديولوجيتهم العنصرية المقيتة التي تمارس الإبادة الجماعية بأبشع صورها في غزة، ولا يحرك ساكنا. فالإجابة أنه لا حدود لهذا الابتزاز، ستبقى الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار بالابتزاز الإدارة الأمريكية حتى ولو سقط جوزيف بايدن، ولن يأسفوا عليه ولن يظرفوا الدم عليه، لأنهم يرون بأنه يجب أن يخدمهم في المقام الأول.
نعم دكتور، يعني نعمة شفيق اسم جدلي من رموز هذه الانتفاضة المناوئة للانتفاضة، ما الذي يدفع بأكاديمية لها ارتهال تاريخها، يعني مناصبها، تعليمها الأكاديمي، ما الذي يدفع بسيدة كهذه إلى يعني التوجيه بقمع الطلبة والخوض في مثل هكذا أمور؟ يعني
هناك ثلاث عوامل رئيسية باعتقادي التي أثرت في موقف نعمة شفيق بهذا الموضوع. العامل الأول والأهم هو المصلحة الشخصية المتمثلة بوظيفتها كرئيسة جامعة كولومبيا. وهذا موقع ليس ببسيط، وهي في الموقع بالمناسبة منذ شهر يوليو العام الماضي، يعني أقل من 10 شهور تقريبا في هذا الموقف، ولكن لحظها التعيس أنها استلمت ومن هنا واندلعت الانتفاضة من هنا. فهي كما رأينا بشهادتها في الكونغرس كانت ترتجف وترتعش في شهادتها في الكونغرس أمام اليمين الأمريكي الصهيوني، وتحاول أن تحابيهم بكل ما تستطيع من أجل المحافظة على نفسها والمحافظة على وظيفتها. وهذا دعا نيويورك تايمز إلى التعليق على شهادتها في الكونغرس أن نعمة شفيق بشهادتها التي حابت فيها اليمين الأمريكي الصهيوني بأنها نجت بنفسها أو نجت بجلدها، حسب كلمات نيويورك تايمز نجت بجلدها، ولكنها ضحت بالحريات الأكاديمية في جامعاتها. فهذا هو المؤشر الأساسي الذي يقود تحركات نعمة شفيق بهذا الموضوع، ولكن ليس هذا فحسب. ثانيا، العامل الثاني أن نعمة شفيق هي نيوليبرالية، يعني تأتي من عالم الاقتصاد والمال ولا تأتي من باب الانتصار للقيم والحريات، ولا يسجل لديها كثيرا إبادة جماعية أو نظام فصل عنصري. وكانت يعني تذكر غزة على خجل في شهادتها للكونغرس، فمؤشراتها ودوافعها هي في مجال دراستها بالاقتصاد والمال والعالم النيوليبرالية. هذا يؤثر في قناعاتها وفي تحركاتها، وهي بقت وفية إلى هذا إلى المصالح المالية الاقتصادية على حساب المبادئ والقيم الإنسانية والحرية وضد الظلم ووقف الإبادة الجماعية. العامل الثالث باعتقادي هو يتعلق بالجانب السياسي، أنها تأتي من خلفية استبدادية بفهمها للعمل السياسي، بأن كل شيء يمكن تحقيقه أو تنفيذه من خلال القمع والقهر والضغط بهذا الاتجاه، وهو مخالف للنظام السياسي الذي يقوم على الاحتواء الانكلوسيفيتي والتعامل والحوار مع الآخرين، ولكن القبضة الحديدية والحكم بيد من حديد في الحكم. فكانت وللأسف أنها سجلت في إرثها في إدارة الجامعة أنها الأولى التي في هذه الانتفاضة تطلب الشرطة المدينة من أجل اعتقال الطلبة. فهذه العقلية الاستبدادية في تفكير نعمة شفيق أن الحلول الأمنية هي التي تنهي الأزمات،
وأن تأتي هذا الأمر من أكاديمي يعني،
وهذا أثر في قرارها. فاستدعت الشرطة للمرة الأولى، ثم استدعتهم بالمرة الثانية وطلبت منهم البقاء في الجامعة، وهذا عار، يعني عار على رئاسة جامعة أمريكية أن تطلب من الشرطة البقاء في الحرم الجامعي. وهذا ليس كلامي بأنه عار، ولكن هذا البيان الذي صدر من رابطة الجامعيين الأمريكيين الذين اعتبروا بأن قرار الاستدعاء الشرطة من قبل نعمة شفيق هو عار في إرثها السياسي، وسيبقى في هذا الاتجاه. ولهذا السبب كما نرى أن الحلول الأمنية هي تفشل في كل الدول، لأن الحلول الأمنية هي لا تعطي حلول مشتركة من قبل الجميع.
دكتور، ورغم هذه الحلول الأمنية ورغم هذا التوجه لنعمة شفيق، يعني هي مهددة بفقدان رئاسة الجامعة.
طبعا بكل تأكيد، يعني نعمة شفيق ممكن أن تخسر جميع الأطراف، وهي خسرت جميع الأطراف بالمناسبة. الآن من يقود الحملة على استقالة نعمة شفيق هم اليمين الأمريكي في الكونغرس، وعلى رأسهم ليز ستيفانيك التي قامت باستجوابها وحابتها نعمة شفيق من أجل أن تحافظ على وظيفتها، هي من تقود الحملة المطالبة بالأجل استقلالها. فحقيقة نعمة شفيق هي خسرت المعسكرين، يعني أرادت أن تلعب على الحبلين فخسرت الطرفين، والآن هي منبوذة من قبل اليمين الأمريكي لأنهم يريدون قمعا أكثر للطلبة، وأيضا خسرت جمهورها وقاعدتها الطلابية الذين استدعت لهم الشرطة، وخسرت الأساتذة الفاكولتي في جامعة كولومبيا الذين أيضا صوتوا على توبيخها والتحقيق معها فيما قامت به بهذا الموضوع. فإذا عندما تختار المصلحة على حساب المبادئ قد يأتي الوقت أن النتيجة أنك تخسر كلا الطرفين، المصلحة والمبادئ. ولهذا السبب الآن هناك إجماع ما بين الطرفين المتناقضين، الطلاب واليمين الأمريكي، بضرورة استقالة وإنهاء نعمة شفيق، طبعا لكل أسبابه ومبرراته في هذا الاتجاه، وقد تخسر الطرفين في نهاية الأزمة إن لم تكن مرة أخرى بتغيير مثل هذا النهج واحتواء الطلبة وكسبهم إلى صالحهم والأساتذة في جامعة كولومبيا.
دكتور، إذا ما ختمنا بسؤال حول الآن، ما مستقبل كل هذا؟ يعني الانتفاضة الطلابية في مقابل يعني هذه الإجراءات للحكومة الأمريكية القمعية لهذه الانتفاضة، يعني ما الأوراق التي لا يزال الطلاب بحوزتهم سيستخدموها في الأيام القادمة؟ وفي الطرف الآخر الحكومة، ما الذي يمكن أن تفعله لوقف هذه الانتفاضة؟
يعني أولا دعنا نتذكر العامل التاريخي في هذا الموضوع، أنه لا يمكن الانتصار على الطلبة. الطلبة يشكلون البوصلة الأخلاقية في المجتمع، غير متلوثين في حسابات السياسة واللوبيات ودفع المصالح المالية وإلى آخره، فهم يتحركون حسب مبادئهم وهم طلبة على مقاعد الدراسة في هذا الموضوع. وإذا نظرنا تاريخيا إلى جامعة كولومبيا والعودة إلى مبنى هاملتون، انتصروا في المواجهات جميعها التي اتخذوها في المستقبل. باعتقادي أن هناك عامل مهم جدا هو النفس الطويل، والطلبة حسب ما نرى بهذه الاحتجاجات أنه لديهم نفس طويل ولديهم زخم كبير. الآن طلبة جامعة كولومبيا يعني سيخلدون بمثل هذا العمل النضالي المبدئي الذين قاموا به واستطاعوا أن يحركوا جامعات العالم وجامعات العالم الغربي، أين يعني جاءت الانتفاضة من عقر دار الديمقراطيات الغربية وكشفت عن أزماتها وتمددت إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا. فباعتقادي النفس الطويل هو العامل الأهم. إذا استطاعوا أن يواصلوا مثل هذه الاحتجاجات، باعتقادي سنرى الكثير من التغييرات، ونرى الإدارات الجامعات الأمريكية تتساقط الواحدة تلو الأخرى بالمثول إلى احتجاجات طلبي في العديد من الجامعات الأمريكية. والعامل الثاني برأيي، إذا رأينا أن الإبادة الجماعية ستستمر، فالآن هذا مؤشر مهم وخطير بالنسبة إلى جوزيف بايدن، أنه آن الأوان إلى أن يقول كلمته، أن يقول كلمته من أجل الطلبة، من أجل المجتمع الأمريكي الذي يطالب بأغلبيته، والتظاهرات الأمريكية في الشارع الأمريكي تطالب
بوقف الحريات
ومن أجل الديمقراطية الأمريكية أيضا في هذا الموضوع، وفوق كل ذلك بالنسبة له مصلحته الشخصية، حتى يرى نفسه منتخبا مرة أخرى. فإذا رأينا أنه أخذ موقفا، فباعتقادي يمكن أن نرى أن هذه الاحتجاجات الطلابية ممكن أن تتوقف مع الزمن بعد فترة قصيرة.
دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك. حلقة أولى بالصوت والصورة، أنا سعيد باستضافتك، نلقاك في حلقة قادمة. إلى اللقاء متابعي العربي الجديد، نلقاكم في حلقة قادمة.